بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تقدم معنا في الدرس الذي مضى قول ربنا جل جلاله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أخبر ربنا جل جلاله بأن المشركين المعاندين المحادين لله ورسوله أقسموا أيمانا مغلظة لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وكانت الآية التي طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليهم من السماء ملكا، أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أو أن يسير لهم بطحاء مكة ذهبا، أو أن يحيي من مات من آبائهم، خاصة قصي بن كلاب ابن مرة، لأنه كان رجلا صادقا بزعمهم، من أجل أن يسألوه هل محمد صلى الله عليه وسلم صادق أم كاذب. قال الله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله. الله عز وجل مالكها، قادر عليها، لو شاء أن ينزلها لنزلها. ثم قال ربنا جل جلاله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لربما جاءت هذه الآيات تترى ثم بعد ذلك أعرضوا وكذبوا. وأخبر ربنا جل جلاله أنهم مصروفون عن الحق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء على كفرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم نتركهم في طغيانهم في غيهم وضلالهم ومجاوزتهم لحدود الله عز وجل يعمهون، كقول ربنا جل جلاله: بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وكقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو ثبت، لو فرض أننا نزلنا إليهم الملائكة بحسب طلبهم، كما مر معنا في هذه السورة قول الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وكما في سورة الإسراء: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وفي سورة الفرقان: وقالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لو فرض أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، بعثنا قصي بن كلاب وغيره ممن هلكوا لأنهم كانوا يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له: فأتوا بآبائنا الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا: أتوا بآبائنا الأولين. دائما يطلبون هذا الطلب. لو فرض أن الله عز وجل بعث هؤلاء الأولين فكلموهم عيانا بيانا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وفي قراءة نافع وابن عامر وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. أما على قراءة قبلا فالقبل جمع قبيل كالسرر جمع سرير، كل ما كان على وزن فعيل فإنه يجمع على فعل، أي جماعات جماعات. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي جماعات جماعات، حشر الله لهم الدواب والأنعام والوحوش والطير، هذه كلها لو فرض بأن الله حشرها فشهدت بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأما على قراءة قبلا، قبلا أي مواجهة، ولذلك سمي وجه الإنسان قبل وسمي ظهره دبر. وحشرنا عليهم كل شيء في مواجهتهم أمام أعينهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله جل جلاله يخبر في هذه الآية بأن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والهدى والضلال كله بمشيئة رب العالمين جل جلاله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل شيء بيده جل جلاله. وقد مضى معنا بيان هذا المعنى مفصلا عند قول ربنا جل جلاله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وسيأتي معنا في الآية التي بعدها ولو شاء ربك ما فعلوه، وجماع ذلك قول ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جل جلاله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون، وجهان لأهل التفسير، قال بعضهم ولكن أكثرهم أي الكفار، ولكن أكثر الكفار يجهلون، والوجه الثاني قالوا المراد المشركون والمؤمنون، ولكن أكثرهم يجهلون بأنه لو جاءتهم هذه الآيات فلا يستطيعون الإيمان إلا أن يشاء الله. ولا شك أيها الفضلاء أن هذه الآية المباركة يصدقها الواقع الذي روته لنا كتب السير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراهم من آيات الله الشيء الكثير، وأعظم ذلك القرآن الكريم الذي تحداهم الله به، وعلموا يقينا أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة مثله ومع ذلك كفروا. فأراهم صلوات ربي وسلامه عليه انشقاق القمر حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، وقال اشهدوا يا معشر قريش ومع ذلك كفروا. ومن الآيات العظيمة ما كانوا يرونه من أخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته وعفته وطهارته، وما كان عليه من الخلق الفاضل والأدب الكامل، ومع ذلك ما آمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية الله جل جلاله يسلي ويواسي بها نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إن عاداك هؤلاء المشركون وصد عن دعوتك الكافرون فلست ببدع من الرسل، فإن الأنبياء الذين كانوا من قبلك كذلك جعل الله لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، كذلك الأنبياء جميعا، مثل ما قال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك، أي مثل هذا الجعل للأعداء، جعلنا لكل نبي، كما قال ربنا في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما سلم من ذلك أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل التفسير: هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عانى من مكر المشركين ما عانى، وقد أجمل ربنا جل جلاله ذلك في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك جعلنا أيها الإخوة الكرام، هذا الفعل جعل في القرآن الكريم يطلق مرادا به أحد ثلاثة معان. المعنى الأول: جعلنا بمعنى صيرنا، كما في هذه الآية: وكذلك صيرنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. المعنى الثاني: الجعل بمعنى الخلق، كما في قول ربنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثالث: الجعل بمعنى الاعتقاد، جعل بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. وفي غير القرآن إطلاق رابع تكلم به العرب: جعل بمعنى شرع، شرع وطفق، كما تقول: جعل يقول بيديه هكذا، أو فجعل يأكل الطعام، أي شرع في أكله الطعام، فجعلت أرميهم بالنبل، أي طفقت وشرعت، ونحو ذلك. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي. النبي أيها الإخوان قرئ في القرآن كله إلا موضعين من الأحزاب في قراءة نافع بالهمز: وكذلك جعلنا لكل نبي نبي. وإذا جاءت جمع سلامة لمذكر أيضا بالهمز: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك لو كانت جمع تكسير كما في قوله تعالى: الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. أما على قراءة الهمز فالنبي مشتق من النبأ، وهو الخبر ذو البال، الخبر العظيم. تقول العرب: جاءني نبأ الأمير، جاءني نبأ الأمير، ولا تقول العرب: جاءني نبأ حمار الحجام مثلا، ما يقولون ذلك، لأن حمار الحجام عاش أو مات، مرض أو صح، فليس بنبأ، وإنما هو خبر. وأما على قراءة الجمهور بياء غير مهموزة: النبي، وكذلك جعلنا لكل نبي، أو بالجمع النبيين، أو بجمع التكسير الأنبياء، فهي على أحد تأويلين. التأويل الأول: أنها أيضا من النبأ، من النبأ، وهي لغة في النبي، كما في قول ربنا جل جلاله: إنما النسيء زيادة في الكفر. وفي قراءة إنما النسي زيادة في الكفر. النسيء والنسي لغتان، فكذلك النبي والنبي لغتان من النبأ. الوجه الآخر أن النبي غير مهموزة مشتقة من النبوة، وهو الارتفاع، لأن النبي عند الله شأنه عظيم ومكانته سامية. وكذلك جعلنا لكل نبي، والنبي شرعا هو رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قول الله عز وجل عدوا شياطين الإنس والجن فيها وجهان من الإعراب. الوجه الأول أنها عدوا مفعول ثان لجعلنا، والمفعول الأول شياطين الإنس والجن، وعلى ذلك فتأويل الآية وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا. التأويل الثاني أن المفعول الأول هو الجار والمجرور في قوله تعالى لكل نبي، والمفعول الثاني شياطين، وعلى ذلك يكون عدوا بدلا منها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، والعدو هو من يكيد لك ويضمر لك الضرر ويريد بك الشر. وأما الشياطين فجمع شيطان، والشيطان يطلق على كل عات متمرد من جنسه. كلمة الشيطان تطلق على كل عات متمرد من جنسه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، أي أنه في جنسه قد عظم ضرره وشره. ومنه قول جرير أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. وكلمة الشيطان هذه لأهل التفسير فيها وجهان في اشتقاقها، إما أن تكون مشتقة من شطن إذا بعد، ومنه قول العرب بئر شطون إذا كان قعرها بعيدا، فسمي الشيطان شيطانا على هذا الوجه لبعده من رحمة الله، لأنه أبعد خلق الله من رحمة الله، نسأل الله العافية. والوجه الثاني أن كلمة الشيطان مأخوذة من شاط يشيط إذا هلك واحترق. على الوجه الأول يكون وزنها الصرفي فيعال، شيطان من شطن، فالياء والألف زائدتان فيكون الوزن فيعال. وأما على التأويل الثاني أن من شاط يشيط تكون على وزن فعلان. ويقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والسؤال أيها الإخوان، كلمة الشياطين مفرد أم جمع؟ جمع. وكلمة العدو مفرد أم جمع؟ مفرد. فكيف جعل ربنا جل جلاله العدو الذي هو مفرد بدلا من شياطين التي هي جمع؟ الجواب أيها الإخوة الكرام بأن هذا قد تكرر في القرآن. إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يصح إطلاقه على الواحد والجمع إذا احتفت بذلك قرائن، وهذا في القرآن كثير، كقول ربنا جل جلاله في النساء وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وإن كان من قوم عدو، ما قال وإن كان من قوم أعداء. ومثله في المنافقون قول ربنا هم العدو فاحذرهم، أي هم الأعداء. ومثله قول ربنا جل جلاله في الحجر إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، أي أضيافي. ومثله في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ما قال أضياف إبراهيم أو ضيوف إبراهيم. ومثله في النور قول ربنا جل جلاله أو الطفل الذين لم يظهروا، أي الأطفال. ومثله قوله في السورة نفسها فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره جل جلاله. ومثله في المائدة قول ربنا جل جلاله وإن كنتم مرضى وإن كنتم جنبا فطهروا، أي أجنابا. الخطاب هنا للجمع. ومثله في الفرقان قول ربنا جل جلاله: أولئك يجزون الغرفة، أي الغرفات، كما في قول ربنا سبحانه: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. ومثله في السورة نفسها قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة. ومثله قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار، بدليل قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. فالمقصود أن المفرد إذا كان اسم جنس فإنه يصح إطلاقه على الواحد والجماعة. وتأويل هذه الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء شياطين الإنس والجن. أما الإنس فمعروفون، وأما الجن فهم عالم من خلق الله عز وجل مخالف لعالم الإنس وعالم الملائكة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نار، كما في حديث أمنا عائشة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وعلم من مجموع أدلة الكتاب والسنة أن الجن صنف من خلق الله عز وجل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وأن فيهم المسلم والكافر، وأن المسلم فيهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن هؤلاء النفر بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بعضهم وكفر أكثرهم، وأن هؤلاء الجن كان فيهم منذرون، كما قال ربنا جل جلاله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وبينت أدلة الكتاب والسنة أنهم مكلفون مأمورون منهيون، وأن عاصيهم في النار وأن مطيعهم في الجنة. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أو في الإنس شياطين؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: نعم. فها هنا يبين ربنا جل جلاله أن النبي، أي نبي، عاداه من خلق الله صنفان: صنف من الإنس وصنف من الجن. وقال بعض أهل التفسير: بل تأويل هذه الآية أن الشياطين من الجن، لكنهم صنفان، بعضهم يوحي للجن وبعضهم يوحي للإنس. ولكن الوجه الأول يشهد له الحديث الذي ذكرته، حديث أبي ذر، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا مما يدل على أن له أصلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد بين ربنا جل جلاله في ثلاثة مواضع من كتابه كيف نتعامل مع شيطان الإنس وكيف نتعامل مع شيطان الجن. شيطان الإنس نعامله بالحسنى، نحسن إليه ونقابل إساءته بالإحسان، ونتودد إليه ما استطعنا من أجل أن نحول عداوته محبة وضرره نفعا، ومن أجل أن نكسر شوكته ونقلل حدته ونحول قلبه من البغض إلى المحبة. وأما شيطان الجن فليس لنا سبيل إلا أن نستعيذ بالله من شره. الموضع الأول في سورة الأعراف قال ربنا جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والموضع الثاني في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والموضع الثالث في سورة فصلت، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مواجهة الشيطان الإنسي بالرأفة والرحمة ومحبة الخير له تقوده في الغالب إلى خير. وقد تتابعت في ذلك أحداث السيرة، من ذلك أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي فجبذه من ردائه حتى أثر الرداء في عنقه، وقال له: يا محمد أعطني، ليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. فأراد الصحابة أن يبطشوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. ودخل بيته فحمل له على بعيره مما آتاه الله من دقيق وسمن وعسل، ثم قال له: أتراني وفيتك؟ قال له الأعرابي: لا أعطيت ولا وفيت ولا جزاك الله خيرا. فحمل له صلى الله عليه وسلم ثانية وقال له: أتراني وفيتك؟ قال: أعطيت ووفيت وجزاك الله خيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مثلي ومثلكم مع الأعرابي كرجل ند عنه بعيره فركض الناس خلفه فما زادوه إلا شرودا. فقال صاحبه: دعوه فأنا أعلم به. أخذ شيئا من خشاش الأرض وما زال يدنيه حتى أمسك به، وإني لو تركتكم والرجل فقتلتموه لدخل النار. وكذلك لما جاء زيد بن سعنة وكان من يهود المدينة، استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم أوسقا من شعير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له القول، قال: قم يا محمد وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون تأكلون حقوق الناس. فقام عمر رضي الله عنه وأمسك باليهودي فطرحه أرضا وأراد أن يبطش به، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. ثم قال له: اذهب وفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فاليهودي بعدما قبض ماله واطمأن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالدفع بالتي هي أحسن أيها الإخوة الكرام ما أعظم أثره وما أبين فضله، خاصة إذا كان مع عباد الله المؤمنين. أما الكافر الذي تطاير شرره وعرف ضرره فإنه لا بد من الإغلاظ عليه، كما قال ربنا في موضعين من القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومدح ربنا جل جلاله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي موضع آخر: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظا مع هؤلاء الكفار الذين ظهر شرهم وتبين أنهم مصروفون عن الهدى. فهذا عدو الله أبو جهل لعنه الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة قال له: يا محمد، ألم أنهك؟ ألم أنهك؟ يعني أنا ما منعتك من هذه الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من زوى ولا قال له اذهب بسلام، بل أغلظ عليه صلى الله عليه وسلم وزجره، فارتد عدو الله حسيرا كثيرا. وكذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لما كان في يوم بدر نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة عرف فيها الموت، ثم أخرجه من بين الأسرى وأمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بأن يضرب عنقه، فقال له عقبة: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية يا محمد؟ يعني يستعطف الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا عندي أطفال، من للصبية يا محمد؟ قال: النار. النار لصبيتك النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرأف الناس وأرحم الناس وألطف الناس وخير الناس للناس، لكنه عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، لين في موضع اللين وشدة في موضع الشدة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي الوحي أيها الإخوان الإعلام في خفاء، قد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالكلام. بالإشارة كما في قول الله عز وجل: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى أي أشار، لأن الله عز وجل في سورة آل عمران قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي بالإشارة. فالوحي الإعلام في خفاء، يوحي بعضهم إلى بعض على 3 أنواع: يوحي شياطين الجن للجن، ويوحي شياطين الجن للإنس، ويوحي شياطين الإنس للإنس. زخرف القول، يزخرفون القول، زخرف القول غرورا. كانوا فيما مضى يزخرفون لنا بأن الشيوعية مساواة بين بني الإنسان، وأن الاشتراكية أن يكون الناس سواسية كأسنان المشط، وأن لا يكون في الناس غني وفقير بل كلهم سواء. وفي أيامنا هذه بعدما فضح الله كذبهم وأظهر عوارهم يوحون إلينا ويزخرفون بأن العلمانية تضمن أن يعيش الناس بسلام على اختلاف أعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم، والواقع يكذبهم. فها هي بلاد تحكم بالعلمانية مذ عرفناها، وما زال أهلها مصطرعين مختلفين متعادين، كبلاد الهند مثلا أو لبنان مثلا، ما حكمت بالإسلام من عهد بعيد، ومع ذلك ما عاش أهلها سلاما ولا أمانا. لكن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومثل ما يزخرفون من القول الآن بأن هذا الزمان هو زمان تعايش الحضارات والتسامح الديني، وأن عصر صراع الأديان قد انقضى وانتهى، والواقع يكذبهم. فالصراعات الدائرة في دنيا البشر اليوم ما يحركها إلا الدين. فهؤلاء اليهود حين يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، ما الذي يحركهم؟ نبوءات توراتية وتعليمات من أحبارهم وحاخاماتهم. وقل مثل ذلك حين يسلط الصليبيون من الأمريكان وغيرهم تلك الحروب المدمرة على العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد الله، ما الذي يحركهم؟ الدين، وقد صرحوا بهذا غير مرة. لكن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويخدع بذلك السذج من المسلمين أو من في قلوبهم مرض عياذا بالله. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلمة غرورا أيها الإخوان فيها 3 أوجه من التفسير. الوجه الأول وهو أجودها وأحسنها أنه مفعول لأجله، بدلالة قول الله عز وجل بعدها: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون وليرضوه وليقترفوا. فعطف هذه الأفعال باللام المفيدة للتعليل، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الغرور ها هنا منصوبة على الحالية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول حال كون هذا القول غرورا. ثم الوجه الثالث أنها نائبة منابى المفعول المطلق وتقدير الكلام وليغرهم غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كذبا وبهتانا. قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوا. يرجع ربنا جل جلاله فيبين أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو واقع به مشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم. ذرهم اتركهم. هذا الفعل أيها الإخوان ذرهم لم يسمع في كلام العربي لم يسمع منه إلا المضارع والأمر. ذر ويذر لم يسمع منه ماض ولا مصدر، بينما الفعل المرادف له سمع منه الماضي والمضارع والأمر. ترك يترك أترك، واسم الفاعل منه تارك، واسم المفعول منه متروك. فذرهم وما يفترون. ما إما أن تكون مصدرية فذرهم وافتراءهم، وإما أن تكون موصولة فذرهم والذي يفترون. ومعنى الآية التهديد، التهديد كما في قول ربنا جل جلاله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وكما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون عليم، وكما في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله للتهديد. فذرهم وما يفترون، اتركهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، اتركهم فإني كفيل بحسابهم ضامن لعقوبتهم. فذرهم وما يفترون. قال الله عز وجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى من صغى يصغي أو صغى يصغى أو صغى أو أصغى يصغي إصغاء، وهذا الفعل أصله الميل. ولتصغى أي لتميل، ومنه قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد مالت إلى ما يكرهه محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب لأمينا عائشة وحفصة رضوان الله عليهما. ولتصغى أي ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. وليرضوه أي ليرضوا هذا القول المزخرف الذي في حقيقته غرور. وليقترفوا، الاقتراف أصله الاكتساب، أصله الاكتساب. وليقترفوا ما هم مقترفون من الكفر والشقاق والصد عن سبيل الله عز وجل. يقول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذه الآية قد رتبت ترتيبا بديعا عجيبا على أحسن ما يكون، فإن الله عز وجل بين أنهم في أول الأمر قد مالت قلوبهم إلى هذا القول المزخرف ولتصغى أي لتميل، ثم بعدما مالت ارتضوه نسأل الله العافية. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، ثم بعد الرضا شاركوا في هذا الباطل وفي هذا الغرور وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال ربنا جل جلاله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش بلغ من حيلتهم أنهم يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا، قالوا له يا محمد هلم إلى علماء اليهود والنصارى اذهب معنا إليهم نسألهم عنك فإنهم أهل العلم بالكتاب الأول. وجاءوا في يوم آخر قالوا له يا محمد هلم إلى بعض كهنتنا يحكمون بيننا وبينك، فلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم حجته وأمره أن يقول لهم: أفغير الله أبتغي حكما؟ أذهب إلى الكهنة، أذهب إلى الأحبار والرهبان، وهم الكذابون الأفاكون الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أهل الكتاب هؤلاء كتموا الحق وهم يعلمون. ولذلك لما أرسل إليهم كفار قريش رجلين وإلى يهود المدينة وقالوا لهم: قد ظهر فينا رجل اسمه محمد يزعم أن الله أرسله، بدلا من أن يقول لهم اليهود: هو رسول الله حقا وقد عرفناه ووجدناه مكتوبا عندنا في التوراة وصفته كذا وكذا وكذا ونسبه كذا وكذا، لا، لجأوا إلى الحيلة. قالوا: سلوه عن أمور ثلاثة، عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وعن رجل ملك المشارق والمغارب، وسلوه عن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بخبر أصحاب الكهف الفتية الذين خرجوا في الدهر الأول، وأوحى إليه بخبر ذي القرنين الذي ملك المشارق والمغارب، وأنزل عليه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكنهم مع ذلك كلاهما كفار قريش ويهود المدينة أصروا على الكفر، بل أكثر من ذلك، لجأ اليهود إلى التزوير والتلبيس والتدليس لما جاءهم لما جاء حيي بن أخطب النضري إلى كفار مكة يحرضهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كفار قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم، نسألكم بالله، ديننا خير أم دين محمد؟ والجواب معروف، لكن اليهودي لجأ إلى الحيلة، قال: ما دينكم؟ صفوا لي دينكم. قالوا: نحن ننحر الكوماء، الكوماء الناقة السمين، في كلب الشتاء، ونطعم الضيف ونكسب المعدوم. قال: لا، بل والله دينكم خير من دين محمد. طيب يا عدو الله، هل علمت أن دين محمد يحث على طرد الضيف؟ أو علمت أن دين محمد يحث على قهر اليتيم وإيذاء المسكين؟ لكن قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، عموم أريد به الخصوص، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا حال اليهود. أفغير الله أبتغي حكما؟ انتبهوا أيها الإخوان، هذا السؤال تكرر في السورة 3 مرات. السؤال الأول: أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ وهذا السؤال الثاني: أفغير الله أبتغي حكما؟ والسؤال الثالث: أغير الله أبغي ربا؟ فالتلازم حاصل بين القضايا الثلاثة. إذا كنت لا تبتغي غير الله ربا ولا تبتغي غير الله وليا فلا تبتغي غير الله حكما. الله جل جلاله هو الحكم. قال أهل التفسير: الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحاكم يطلق على كل من يحكم، سواء كان يحكم بعدل أم بجور، بإنصاف أم بظلم. أما كلمة الحكم فلا تطلق إلا على من يحكم بالعدل، وهو الله جل جلاله، منزه عن الظلم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنزل إليكم الكتاب هذا القرآن مفصلا كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فصل الله فيه الحلال والحرام والعقائد والآداب والقصص والأمثال فصل فيه ما يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه وفي علاقته بزوجه وأولاده ووالديه وجيرانه وأرحامه وإخوانه وأصدقائه وأعدائه فصل الله فيه كل ما يحتاج إليه الناس كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا يحتاج معه الناس إلى شيء آخر لكن بعد ذلك الله عز وجل يفتح على من شاء من عباده ليس الناس سواء في فهم القرآن صحيح أيها الإخوان ولذلك الحديث في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رحمه الله أنه سأل أبا تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي يعني في وحي كده مخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أداكم له والناس ما يعرفونه قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان في الصحيفة العقل أي الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر والشاهد قول علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه والناس في ذلك ما بين مقل ومستكثر نسأل الله أن يفهمنا القرآن قال الله عز وجل وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أن هذا القرآن منزل من عند الله وأنه يخبرهم بأمور ما يعلمها إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنه نبي ما كان يعلمها كما قال ربنا جل جلاله بعد قصة نوح تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وكما قال في قصة يوسف عليه السلام وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وفي خبر مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا ولا كان عليه الصلاة والسلام يدرس على فلان أو فلان من أجل أن يعلم تلك الأخبار بل كان بنو إسرائيل يخفون أشياء والقرآن أخبرهم بها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب زي حكاية الحيتان لما مسخهم الله قردة كانوا يخفون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهره بوحي الله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق قال الله عز وجل فلا تكونن من الممترين نهي مؤكد بالنون الثقيلة فلا تكونن من الممترين الممتري من الامتراء وهو الشك فلا تكونن من الشاكين والسؤال أيها الإخوة الكرام هل شك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ولا يوما من الأيام ولا لحظة من اللحظات ما المراد بهذا الخطاب يا أيها الإخوة الكرام ما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة ولذلك قال أهل التفسير الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره كقول الله عز وجل فلا تطع منهم آثما أو كفورا وكقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم يوما آثما أو كفورا وما أطاع كافرا أو منافقا وكان صلى الله عليه وسلم خير عباد الله المتقين لكن أحيانا القرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد أمته ومثال ذلك وهو من أوضح الأمثلة قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم عند نزول هذه الآية أنه لا أحد من أبويه حي، فقد كان أبوه ميتا وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه آمنة وهو عليه الصلاة والسلام ابن 6 سنين، فليس هناك أب أو أم من أجل أن يقال له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. فالخطاب ها هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد الأمة على عادة العرب كما يقولون إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يخاطبون فلانا ويقصدون الآخر. قالوا وأصل يعني هذا المثل رجل من فزارة اسمه سهل بن مالك، نزل على رجل من طي يقال له حارثة بن لأم الطائي، ولم يجد صاحبه هذا حارثة، لكن وجد أخته وقد أكرمته وأحسنت وفادته، فأعجب بجمالها فقال مخاطبا إياها معرضا لها بالزواج، قال لا يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. لكن للأسف يعني هي ما تلقت هذه الرسالة بما ينبغي، فهمت مباشرة ثم قالت له أقول إنني يا فتى فزارة لا أبتغي زوجا ولا دعارة، أقول إنني يا فتى فزارة لا أبتغي زوجا ولا دعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستحارة، قوم توكل على الله. فالله عز وجل لما قال فلا تكونن من الممترين، ليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي على عادة العرب في خطابهم. ثم قال ربنا جل جلاله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن شاء الله نعرض لهذه الآية في الدرس الآتي لئلا نطيل عليكم، لكن تذكروا أن فيها يعني قراءتين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. ومعلوم بأن المفرد إذا أضيف فإنه يصح فيه الجمع كذلك، كما في قول ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المقصود وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وأرزاقنا من الحرام، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.